بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عليه الصلاة قد عرفت بما قدمنا قليلا
قد عرفت بما قدمناه قريبا أنه قد سم الرياء شركا فكيف بما ذكرناه، فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا لأن فعلهم أكذب قولهم. فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه.
نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله يواصل كلامه حول بعض الأعمال التي يفعلها عامة المسلمين، يظنون بسبب جهلهم يظنون أنها لا تضر بدينهم. إذن هذا رحمه الله من التوضيح وبيان. يقول الله عز وجل ثم الرياء شرك. الرياء، وما هو الرياء؟ الرياء العبد يقول يعبد الله عز وجل إلا أنه يرائي يعبد الله، يعني يصلي لله، يزكي مثلا لله، يقصد وجه الله، نعم واحد مخلص، ولكنه تخلل عبادته وإخلاصه شيء من مراعاة نظر الناس، يعني يبغي الناس يشوفوه، يبغي الناس يطلعوا الأعمال فيمدحونه، فهذا هو الذي يسمى الرياء، وسماه كذلك الله تبارك وتعالى شركا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا. نعم. وبعض أهل العلم قال في قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، معناها إن يشرك به سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر كالرياء. إذن فسمى الله عز وجل شركا، ولذلك الشرك سواء كان أكبر أو أصغر واجب على المسلم أن يحذره، وهذا الحذر طبعا لا يتحقق إلا بالتعرف عليه. أي إنسان يزعم بأنه يحذر الشرك يقول له الشرك ما هو، ربما من ترك وقع فيهم على ذلك. نعم. إذن قال فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم. الأولياء طبعا نحن نتكلم هنا على عقائد الناس، الناس ممكن بعض الأشخاص يسمونهم أولياء، لذلك ترى المؤلف رحمه الله لأوليائهم هكذا، كأنه يعني نسبهم إليهم، هم الذين جعلوا أولياء ونصبوهم أولياء، وقد يكون على خلاف ذلك. يكون بعض الناس اللي قلنا سابقا على أنه ممكن جدا إن أمكن أن نسميهم أولياء على عملة أولياء الشياطين، كاهن، ساحر، منجم، كذا كذا كذا، والناس يعتقدون فيه أنه ولي أولياء الله. إذن قال هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، فلا ينفعهم أي هؤلاء الناس قولهم نحن لا نشرك بالله شيء، ذلك لأنهم لا يعرفوا الشرك شو، لأن فعلهم أكذب قولهم، الفعل الذي يفعلونه كذبها في أقوالهم. مثال، قال الله عز وجل نعم في قوم أصحاب الفتية قومهم، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم، أهل الغلبة وأهل السلطان، قالوا هؤلاء الفتية نتخذ عليهم مسجدا، يعني نبنوا عليهم مسجد. وهذا الصنيع في نفسه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لأنه ذريعة للشرك، يوقع أصحابه يوما ما في الشرك اليوم أو غدا، فهؤلاء هكذا فعلوا، والله عز وجل نعم هكذا ذكر الخبر. الله قال الذين غلبوا على أمين، مو الشريعة ولا الأنبياء ولا الرسل ولا العلماء ولا الفقهاء، لا غلبوا على أمين. إذن أهل الغلب وأهل السلطان، وهؤلاء غالبا يكون الحق على خلاف ما يفعل. إن الحق الحق يتوصل إليه بالغلبة، الحق تاع برهان وأدلة وحجج وبينات، والله عز وجل كان هذا الوصف وصف الغلبة. لولا الغلبة ما كان هذا الفعل يحصل حتى في تلك الأمة. وأما في أمة هذه الأمة فجاءت الحديث صريحة، الحديث صريح على أن هذا الفعل لا يجوز، بناء المساجد على القبور لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم نعم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور. قال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 14 حديث صحيحة كلها صحيحة. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب له نفيس سماه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، تحذير الساجد. إذن فهذا من الأفعال المؤدية والتي مباشرة مثلك وطريق نافذ إلى الشرك، الشرك بالله. إذن فإن قلت إن هؤلاء الناس جاهلون، جاهل مقصود به جهالة علم، جهل يطلق ويراد به فقدان العلم، ويطلق الجهل ويراد به السفه أو العمل بخلاف مقتضى العلم، نقول كذلك الجهل. إنسان يعني هو عنده علم ولكنه يعمل أعمال جاهلين، كذلك نقول الجهل. كيف عنده علم وعنده علم عارف ولكنه لا يعمل بمقتضى علمه. نعم.
فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، قلت قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها.
نعم. إذن قد صرح الفقهاء أو خرج الفقهاء، الفقهاء معنى أهل الفقه، عندما يتكلمون ربما كلامهم أكثره في المسائل الفرعية، الصلاة والوضوء كذا كذا كذا، ولكنهم يختمون كتبهم بباب الردة. باب الردة في الأفعال والتصرفات إذا كان الإنسان يقسم عليه بأنه ارتد، يرتد عن دين الله عز وجل. والردة معناها كفر المسلم، هذا معنى الردة. مسلم تقر إسلامه يكفر أي من المرتد. وكان الكافر الأصلي اللي عمره أصلا أسلم، أول ما كان كافر. وأما الردة فتقال للشخص الذي دخل في الإسلام ولكنه فعل ما يخرجه عن دائرة الإسلام، يقال مرتد. نعم. قال خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، على إن شاء الله الفقهاء. فقهاء نعم. وأما أهل التوحيد المنصفين العارفين نعم ربما كلامهم فيه شيء من التفصيل في هذا الموضع بخصوص وإن لم يقصد معناها أن الأخطاء يتقول ولا إلى آخره من أشياء. نعم لهم كلام دقيق فيه شيء من التفصيل. إذا الفقهاء إذا ذكرنا إحنا أن كل مثل الناس الذين يتناقلون هكذا النصوص الفقهية ويذكر مشهور في المذهب وربما ليس عندهم سمع كبير بنصوص الوحي ولكنها مكروه مثلا، قالوا الفقهاء وش يقول؟ الفقهاء ينتسوا باب الردة أو وش يقول؟ عندما يقولوا بأن الإنسان إذا نطق بكفر يكفر وإن لم يقصد معناه، لكن الكفر لا بالتحذير وإلا في حق الكفر. يعني الإنسان قد يقول كلمة الكفر وهو غير قاصد معناها، معناها في ذهول تام لا يعرف يدلل هذا الكلام، أو قالها وخرجت خطأ أخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضلت ناقته في الفلاة وعليها طعامه وشرابه فلما أيس منها استراح إلى ظل شجرة. فلما كانت ناقته ضلت بناء عليها من مأكل ومشرب وإلى آخر ذلك مشت، أي ثمن على أخلاف دي أخلاف دي. يعني مستحيل نجاه، مشى صرح في ثوب الإسلام. اليأس. ولما استيقظ من نومه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هكذا قال، عبارة كفرية صريحة. ولكنه كما قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، أخطأ يعني لسانه قال عبارة لا يريدها الرجل نفسه، وإنما الفرح الشديد يفعل بصاحبه هذه الحال. الله عز وجل أشد فرح بهذا من هذا بعبده التائب من توبة معنى الرجوع. قلنا قرجه هذا فرح بلاقته فرح شديد حتى لم يتمالك ما يخرج من فمه، قال عبارة كفري. الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من فرح هذا بلاقته. ونصوص كثيرة على كل حال تدل على أن الإنسان قد يقع في الكفر، يقع في الكفر ولكنه لا يكفر لعدة أسباب معروفة كذا. إذن قالوا وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، لا يعرفوش حق الإسلام هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفاعيل. نعم أصد.
وهذا دال على أنهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصيلا.
نعم.
أصليا. فإن الله تعالى قد فرض على عباده إفراده بالعبادة أن لا تعبدوا إلا الله وإخلاصها له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
نعم. إذن فصاروا حينئذ هذا الذين يعرفون حقيقة الإسلام، لا يفعل الإسلام وشهر. الإسلام أيها الإخوة حقيقة مبنية على التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعباد. إذا ما كانش توحيد في الإسلام ما كانش إسلام. الإسلام بلا توحيد لا يوجد. إسلام بلا توحيد أي بلا لا إله إلا الله لا ليس إسلام. صلي ولا صوم ولا زكي ولا حج ولا اعتمر ولا قرأ قرآن ولا كذا لا يعتبرها الإسلام. الإسلام مبني على التوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وتحقيق لا إله إلا الله التي تعني لا معبود بحق إلا الله. هذه حق. إذا خرج هذه الحقيقة أهم شركة كشركة. اليهود والنصارى كانوا يعني على الدين الصحيح، الدين الإسلام الذي تركه فيهم موسى وعيسى، لكن لما قال يهود عزير بن الله ولاو كفار مباشرة مع مسلمين، وهكذا النصارى لما قال المسيح بن الله خلاص خرجوا من الإسلام ولا شيء ثاني. إذن فصاروا حينئذ هكذا قال رحمه الله وغفر له، قال كفارا كفار أصليا. فالله سبحانه وهذه عبارة انتقد عليها غير واحد من العلم، فالله سبحانه قال فرض على عباده إفراده بالعبادة ويقول إنهم صاروا كفار أصليا لما لم يعرفوا حق الإسلام ولم يعرفوا التوحيد. إفراده تعالى بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله. إذن هذا مما أمر الله به عز وجل العبادة، أمرهم أن يفردوا ربهم تبارك وتعالى بالعبادة ولا يعبدوا معه غيره وإخلاصها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله وكم هي الآيات التي بهذا المعنى في القرآن الكريم. الناس إذا كانوا في القرآن الكريم وربما يدبروا يحملوا جيدا المعاني سوف يعرفون أن الموضوع الأكبر في القرآن الكريم هو موضوع التوحيد، التوحيد وأمر العباد به.
ومن نادى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة، فإن الدعاء من العبادة. وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعد قوله ادعوني استجب لكم. فإن قلت فإن كانوا مشركين وجب جهادهم السلوك فيه الناس لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المشركين.
نعم. قلت إذن قال ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك. لدائما في صلاته في دعائه في أذكاره في جهالاته ينادي الله عز وجل يا رب يا رب هكذا جدا وربما متضرع خاشع لكن في بعض أحواله يشارك الناس يقول مثل ما يقولون يجي يقول يا شيخ عبد الله يقول يا أهل نبع يا زلاو مليها يا شيخ يا كذا حظ يا مالا شيخ الله جدا شيخ الله من بعض عبادة الدرعية وبعض الآخر الدرعية العجل. لا وشك لا تظن بأن الشرك هو أن الإنسان يعبد غير الله فقط لا الشرك يعبد الله يعبد الله ويعبد معه غيره هذا هو الشرك معناها جعل مع الله إله آخر يعطيه نصيب من العباد هذا هو الشرك وهذه صفة صاحبه لا تظنوا بأنه إنما يعبد غير الله فقط كثير من تظن بهذا هو الشرك لا هذا لكن يعني الكفر ولكن الشرك في معناه اللي عبارة عليه اللفظ نفسه نفس كلمة الشرك الشرك معناه أنك العبادة اللي حق من حقوق الله عز وجل أنت تعبد الله وتزيد تعبد معه غيره تبارك وتعالى هذا هو الشرك نعم إذن قال رحمه الله رحمه الله ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا يدعو الله عز وجل ولكنه في بعض أحواله لم يتحصن من الشرك فينادي غير العبد يعني مثلا يحصل له ضيقة ولا شدة ولا كذا يرفع صوته متضرع خاشع ينادي غير الله سبحانه هذا هو الشرك الله عز وجل غني سبحانه وتعالى غني لا يريد من عباده أن يجعلوا في العبادة نصيبا لغيره قال تعالى أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه تركته وشركه إذن فقال الله عز وجل وقد سمى الله عز وجل هذا العمل شرك قال تبارك وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم الدعاء عبادة الدعاء عبادة قال تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني وهي الآيات إخوة لو كانت تنتبه جيدا وقع فيها واحد من لطائف غريبة وقال ربك الرب اسم يطلق على المالك الخالق المدبر الرحيم معناها الذي له الربوبية هو الذي يستحق أن فقال ربكم إذا كان عندكم رب غيره إذا الذي له معاني الربوبية هو الذي يستحق سبحانه وتعالى فقال ربكم ربكم بعد الله نعم ربكم ادعوه المستحق للربوبية إذا كان هناك رب ينزل من السماء ماء ويحيي الأرض بعد موتها ويخلق ويدب الأمور ويدب شؤون العباد أكاش الله عزيز المخلوق هذا الميت الذي في قبره عظام ميتة رفاة جسد هامدة ما يجد إلى حسنة في قبره يجد يتبين أجزاء الثانية ولا يقول له لو ضعي من التعدي ضعينا يتغير هذا وقال ربكم ادعوني الله عز وجل يقول ادعوني ذلك في الدعاء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة الدعاء للإخوة انتبهوا جيدا الدعاء هو العبادة الدعاء في كثير من معاني تجتمع فيه تعرفوا بالإنسان عندما يدعو الله عز وجل رفع يديه مثلا يعلم بأن الله عز وجل بيده كل شيء خزائن السماوات وأنه كريم ويجيب دعوة الداعي ولا يستثقل أمر ولا يتعاظم عليه أمر وأمرنا أن ندعوه بل وأمرنا بالإلحاح في الدعاء بل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إنسان في الدعاء إن شاء الله إن شاء الله قل اللهم اغفر لي إن شئت ولا حلي إن شئت إن شئت. هذه عبارة نفسها يعني لا يجوز أن تقولها إن الله لا مستكره له. بينما غيره ربما يتململ إذا كان طلبت أمر من أمور التي يستطيعه اليوم وغدوة ربما أمرها الثالثة على مضض. هذا الله عز وجل الإنسان لما يستجمع الأحوال كلها لائق به وهو عبد كان الدعاء هو العبادة في مع العبادة. كنا العبد أولا يتوجه الله عز وجل ويطلبه وربما يتحرى كذلك أوقات الإجابة ويدعي له متظاهرا بحياجه وفقره نعم وهو يعتقد ويعلم أن الله عز وجل كريم بيده كل شيء ويحب من عباده أن يدعوه كل هذا يستحضر وهو يدعو الله عز وجل. فلا يدعو على كل حال قلب ساهي باهي كثير يدعو كل حال الدعاء يجرب واحد السفر. فإنه إن شاء الله الشخص إذا دعا الله عز وجل دعا الله تبارك وتعالى فلا بد أن يرجع لأحد في الشيء إما أن يعجل الله له قلبته في الدنيا وإما أن يدخلها له إلى يوم القيامة وإما أن يدفع عنه في الدنيا من الشر مثله. في كثير من تدعو بأشياء لو أعطيت له لكان سببا في إهلاكه وفساده وإهلاكه. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم ثم قال بعدها إن الذين يستكبرون عن عبادتي لا يدقق شميح ادعوني عبادتي. هذا يستفاد من أن الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي دليل نعم
قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا يجب أول دعاؤهم التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا.
إذن واجب على من عرف هذا الذي كنا نفصل فيه أن يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى أن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل يكون داعية يكون مهتم بمعرفة وتعلم التوحيد ثم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل فيما وقد انتشر فيهم ألوان وصور من الأعمال الشركية ومن الأعمال كذلك الموصلة للشيطان.
وأن هذا الاعتقاد منهم فيه شرك لا يتم الإيمان بما لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله تعالى وحده وهذا واجب على العلماء أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى إخلاص التوحيد فمن رجع وأقر حكم عليه
دعاة
إلى إخلاص التوحيد
فبعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى
إخلاص فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين.
إذن قال هذا واجب العلماء العلماء واجب عليهم في حق أن يقوموا بما أوجب الله تبارك وتعالى من أن ينبهوا ولاة الأمور بل هذه الأعمال التي تقع هنا وهناك وكذا وكذا من أعمال هذه في الحق تخرج المسلمين عن دينهم وجب على ولي الأمر أن يعني يأمر الناس ويدعو ويرسل إليهم من يذكرهم ويعظهم ويدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى فإن أبوا فقد أحل الله عز وجل له منهم ما أحله لنبيه صلى الله عليه وسلم المسلمين لأنه العبادة حق لله عز وجل والمشرك المشرك الذي بعد أن جعي أبى أن يعبد الله عز وجل، وقال هذا ولي الآباء، هذا ولي الأجداد، وهذا هو الدين اللي يدل عليه الناس، وهذا هو الصواب، وهذا هو الحق، نبقوا عليه، وهي ما نقدم خلف باتنا ما خلف وجودنا. لا، المسلم اللي يعرف حقيقة الإسلام، هذا هو الأمر المهم الذي يجب عليه أن يحرص على الالتزام بحق الإسلام من توحيد الله تبارك وتعالى، والبعد عن الشرك بكل صوره وألوانه. ومن على كل حال موش مهتم بهذا يوشك أن يقع في الشرك بالله عز وجل. إذن فولي الأمر هذا هو الواجب عليه، كما أنه يجب عليه أن يأخذ بأيدي أو على أيدي يعني الذين يفعلون من المخالفات، وكذلك يجب عليه أن ينشر التوحيد ويدعو العامة إلى ذلك ويحملهم عليه ويعاقب من خرج عن جلد التوحيد. نعم.
فإن قلت الاستغاثة اقتبس في الأحاديث، فإنه قد صح أن العبادة يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم إبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء، فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليس بمنكر.
فإن قلت المؤلف ترون رحمه الله له هذه الطريقة يستعملها، كأنه نعم يتوقع أن يكون هناك من يجادل عن هؤلاء الناس ويلقي بشبههم. فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، ولكن نحن أولا لا بد نعرف ما هي الاستغاثة، ما هي الاستغاثة، وما الفرق بينها وبين الدعاء، كالاستغاثة وكالدعاء. تبيجد الإخوة على كل حال كان الدعاء اللي هو كون إنسان مثلا في أحوال الرخاء في حاجة العادية يدعو الله عز وجل، كما أنه يقول اللهم اهدنا، اللهم وفقنا، اللهم ثبتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، هذا دعاء. لكن إذا كان الدعاء بصدد شدة ولا كربة ولا مصيبة تخشى عليها أو تخشى أن تهلك، فدعاءك في تلك اللحظة يصبح صحيح. دعاء المكروب الذي أحاطت به مصيبة من المصائب يخشى على أن يصير هلاك، دعاءه في تلك اللحظة قال ماذا؟ استغاثة. هذا ولذلك كل ما صرح من الأدلة أن الله عز وجل يستحق الدعاء، وكذلك يمكن استعماله في الاستغاثة، ويزيد في الاستغاثة الأدلة الخاصة له. يستطيع في الاستغاثة يستدل بقوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الأدلة سيذكر في الدعاء ونذكر كذلك في الاستغاثة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وفي الاستغاثة نزيد وجيب قاع واحد دليل آخر خاص أكثر خصوصية، قال تبارك وتعالى: إمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله، لا إله إلا الله. أما يجيب المضطر، فقال تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن هذا دعاء خاص بالاستغاثة، لأن كل استغاثة دعاء، فاستغيث كل دعاء. إذن فالاستغاثة مع الإنسان في حالة من التلهف والشدة والكرب يدعو الله عز وجل، نعم، فدعاؤه ربما كل واحد منكم يعرف بأنه في حارة شديدة جدا وأنه متلهف ويريد يعني في تلك الحالة إجابة الدعاء. هذا هو الذي يسمى الاستغاثة. إذن الدعاء في حال الشدة وفي حال الكرب يسمى الاستغاثة. هذه الاستغاثة ينبغي أن نعلم بأنها قد تكون بمخلوق فيما يقدر عليه، وجيب الإنسان يعرف التفاصيل في الأحكام باش ما بقاش يخلط. كاين كثير من الناس اللي يسمع بالاستغاثة عايو في الاستغاثة ما جزء إلا بالله ومسلم، لا كاين الاستغاثة يجوز المخلوق في المخلوق. مثلا يعني شحال تكون النار في دارك مثلا، تنادي الجيران تناديهم يلأك لهم في ذيك اللحظة استغاثة بهم، تناديهم باش يجي يعاونوك باش تكفي هاد النار اللي عنده فيديو اللي عنده صلاة اللي عنده كذا كذا. قال أي عمر ديالكم والله قبل هاي حرقة كبيرة ما قبلناش في ذيك اللحظة وأنت تدعوهم أشبه هذا الاستغاثة. ولكن المخلوق فيما يقدر عليه، يكون المخلوق حي ماشي انت قاعد في دارك وتقول ايوا استاذ انا راه عليك بين برهانك هذا برهانك دوك نشوفو. هذه استغاثة المخلوق ميت نعم وفيما لا يقدر عليه كذلك. كم بعد نزل انا يجي الوالي وبالي الدم ويقول له روح زعما طيح المطار نعم. اذا فالاستغاثة هي ايضا دعاء، استغاثة كأنها وزن استفعال من الغوث، والغوث تقال للناصر أغاثك يغيثك استغاثه بمعنى طلب منه الغوث والنصرة استفعل هكذا في العربية تبتدي الطلب استغفر طلب المغفرة سنجد طلب النجدة استرحم طلب الرحمة استغاثة الغوث. ليه الإنسان يكون عنده معلومات جيدة واضحة أمور التوحيد فيكون إن شاء الله منصف عارف بالحق بالحق ويرحم الخلق. نعم قال فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، شوف يجيب كل النصوص الشرعية يزعم ويستعملها في باطلة، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أي البشر. طبعاً يكون في شدة وفي كرب كبير يجي آدم أبوهم يهرعون إليه بهم شعب البشر شبانا ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وينتهون إلى محمد. هذا حديث لك العسل تعرف خلف غيره هو حديث طويل حديث استغاثة إنهم يجي آدم ويذكروا له إنك كذا وأسر الله لكم لا يدري كذا فيقول نفسي نفسي لا أسأل يوم غيرها قد أذنبت ذنبا لم أذنب قط قبله ولا بعده وغضب ربي غضبا لم يغضب قبله ولا بعده. اذهبوا إلى نوح ويأتون عليه السلام ويعتذر كذلك ويأتون إبراهيم ويعتذر ويأتون موسى ويعتذر ويأتون إلى عيسى ويعتذر ولا يذكر ذنبه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له ارفع رأسك فقال فيسجد تحت العرش في الخلائق فيعني يذكر من صفات ما يذكرون وأنه خليل الله عز وجل وأعطى الله عز وجل ما أعطاه نعم فيسجد تحت العرش. وش معنى يسجد تحت العرش؟ من يمشي يطالب بالشفاعة وينادي بها كأنها حق من حقوقه، لا لأنه يبدأ أول بالسجود تحت العرش يسجد هو لله عز وجل ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامي يلهمها في تلك الساعة. حمد بمعنى صيغ من الحمد النبي صلى الله عليه وسلم حتى للدنيا ما يلهمها في يوم القيامة. حمد لأنها يعني صيغ الحمد بمعنى أنا ما أقول لها دلوقتي قد تقول لها في عبارة بتوراتك حاول تفتش العبارات الشرعية الواردة نعم وتكون أكثر دلالة على الحمد اللي جعلها الله عز وجل نعم يعني تعبدنا بها الحمد لله ونحو نعم. إذا قال ثم يقال له أي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع. شو شفع؟ اشفع في هذه الشفاعة الكبرى في الخلائق خلاص كانوا في محشر كلهم كل أمم فيشفع في من النبي صلى الله عليه وسلم في الحساب مش الحساب يشفع من المحصرين. هذا هو الذي قال الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام محمود هو هذا اللي نحن جاعل الخلائق كلها. إذا يجي واحد هذا الدليل يقول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث بالخلق واستغاثوا كذلك قبله بالرسل عليه السلام. نقول له الحق هذا ليس فيه دليل. نقول هذا ليس فيه دليل. لماذا؟ يقول هذه استغاثة المخلوق فيما تدل عليه. مش لكن مش أموال فهم أحياء. عبد المحسن شوفوه اللي يصفه. هي صح في طول استغاثة ولكن قال له اسألنا الله عز وجل اشفع لنا إلى ربك. معناها أنت نريد شفاعتك. شفاعتك معناها نمشي لربك وقول له يعني استغفر لنا هذا الموقف. هذا مثلا. وأما الذي نتكلم عليه أن الإنسان يجي القبر إلى ميت ويقف عليه. هذه الدليل ما يصح له. كما يستدل بعضهم كذلك اليوم يقول لك بلي النبي أساسا في إسراء والمعراج بيفرق بين موسى والرب عز وجل وخففت الصلاة من 50 إلى 5. يقول ما هو الدليل بالأموات ينفعهم يجيب لهم الشبهة. ما نقول اللي يبغى يجيب لك كذا قاس دليل إسراء والمعراج والصوف. إذا كان هذا الكلام هذه أمور على كل حال خوارق. نعم ما يجريهم جواء الأمور التي تعبدنا بها من في إحكامنا. نعم واصل.
قلت هذا تلبيس فإن الاستغاثة بالمخلوقين إحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد.
نعم إذا هذا التلبيس أيها الإخوة التلبيس موجود موجود وهو عمل أولياء الشاطئ. يجيبوا الشبهة يجيبوا الآية ويجيبوا الحديث ويستعملونه في غير ما أنزل له في الشريعة ويجيب بيان الأحكام وإذا بهم يستعملونه في الشرك بالله عز وجل. إذن هذا تلبيس. التلبيس كما قال الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل. غش غش في يورد الدليل اللي ما وزل إجازة مسألة يستعمل في غيرها. إن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد. لا ينكرها بل نستدلها بقول تبارك وتعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على ذي معلمه فوكزه موسى. إذن هذه استغاثة لمخلوق في مقدر الإيمان وفعل أذن وصف الشيء. الله ننطل
الله
قال هذا تلبيس. هذا تلبيس على عباد الله وغش لهم في دينهم مراوغة كبيرة جدا. وإلا استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا يمكنها أحد شم رائحة العلم لا يمكنها لسه يقع محل بحثنا ومحل كلامنا. نحن تكلم في استغاثة المخلوق بمخلوق ميت في قبره سواء كان ولي أو غير ولي. هذه هي التي نتكلم عليها غير موضوعنا. نعم وإلا في استغاثة المخلوق بمخلوق فيما يقدر عليه جائز فيما يقدر عليه وكان حيا على كل حال كذلك ممكن فيما يقدر عليه هو ميت معناه باعتبار حياته لا. إذن والله عز وجل قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه موسى عليه السلام دخل المدينة عمر الجعفر للناس اقتتلوا واحد من أصحابه من شيعته أصحابه واحد من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته أنا لا أدري من هذا الإنسان ربي يقتلني ليهلكني ضيعني دخل موسى عليه السلام وانتصر بصحيح وكذا متفق عليه. إذن هذه استغاثة ذكرها الله عز وجل عن النبي الله موسى وليس فيها كل حد لا ينكر بأن هذا المخلوق لم يقدر عليها لا إشكال فيه. مثال قلنا استغاث المخلوق فيما يقدر عليه وكان المخلوق كذلك حي حاضر ولا إشكال فيها ولا حرج. نعم.
وقد قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع الإسرائيليين القبطي في استغاثه الذي من شيعته عن الذي من عدوه، وإنما الكلام في استغاثة المقبورين وغيرهم بأولياء في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبه منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى.
وإنما الكلام في استغاثة القبوريين القبور هذا اسم يطلق العلماء ويريدون به أولئك الناس الذين عندهم واحد نوع من التعلق بالقبور. ما وصل القبور في الإسلام مفهومها ومعناها شيء. القبور ما هي إلا حفرة وضع فيها ميت، هذا الميت هو الآن انتقل إلى عالم آخر، وأما بالنسبة لنا نحن فنحن في عالم غير العالم الذي هو فيه. مطلوب منا شرعا أن نزور المقابر، بل مستحب أن نزور المقابر من أجل أن نتذكر الأخلاق. هذا هو المقصد من زيارة المقابر، بشرط أن لا تكون هذه الزيارة بالسفر. أنت يقول هذا جيد، هذه الزيارة ما تكون بالسفر، أنت ماشي قريب ماشي من هنا إلى أدرى باش يزور قبلهم قريب. هذا أخبرهم قريب يمكن يجب عليك يشوف كانت بغيت كلمة في التوحيد وبغيت يدخلوا على ذلك في بعضه في حواله وزير المقابل وزير المقابل يخي كيف صح وكيف صح ولكن كيف عندما تبعها في الحنين إنه بلاد مقرى بلاد زر ما كيف تبق بين زر مقرى هنا ولا مقرى في أدرى ولا في مفادي ولا في بيت مفاد كيف مقابل المسلمين تدخل إليها أنت كأنك تريد من قلبك أن يتغير وكي تشعر ما ينتظره وما إلى ذلك. لا تقف على القبور تعتذر تنظر تحضر المعاني تمكنك. نعم باش إن شاء الله ربما لعلك هذا هو الهدف المقصد أساسا. إذا كان الإنسان يمشي المقابل لغير هذا المقصد ألا يرى حياة الله أحسن له. وإذا شاف واحد المقصد أبغى يتغلب عليه كذلك يحاول واحد معالجة داخل باش يغلب هذا المقصد. هذه المقادر أنا الآن في واحد فرصة وهم لو وجدوا الطريق إليها لفعلوا بأفعل هذا القبور. إذا كان يعرفوا بالقادر يجلس هذا المجلس لنا في الآن، هذا المجلس لنا في الآن يحسدوننا عليه. وكان الواحد من الطريق كيفاش يولي يشاركنا ويخرج من قبره ويعيش فترة في هذه الدنيا على بالكم باللي ما يحتاج ما يضرب ضربة في هذه الدنيا خلاص يقول لك انا الدنيا بصير تتقلى لكن لقيت طريقي كيف نتقلى ونصلي ونصوم ونقرا وكل شيء. نحن مش نوال ولا كل حاجة، هم اللي راهم عايشين في اهوال الاحوال هكذا تفكيرهم. انت تجي تغلو باخبار الوالدين واخبار الدار واخبار الجنة واخبار وش وقع وش ما وقع، والله في عالم اخر، عالم اخر على قناتك. ومن زيارة المقابر إذا كان بعض الناس يزور القبور لغير هذا المقصد، يزوروها باش هذا الشخص يطلبوه يبغوا يتلفت لهم وربما الخراب اللي من حوله يدي منها اللي قريب ويطوفوا به يتبركوا بك ربما اشترانك اللي جارهم عليه إلى آخر ذلك المحل. هذه ليست من عمل الإسلام، وذلك العلماء خصوهم بها التسمية القبوريين. القبوريين أحيانا بعض الأعمال تقع على القبور بلع وبعضها والعياذ بالله الشرك بالله تعالى. اللي يدعو أصحاب القبور مشرك، يدعوهم يقول فلان أعطيني ايش قاعد دير بي أرانا تحت بنا وأرانا متنا كيف كيف عرفت وما إلى ذلك. واصل
الإعجاب من أن هذا القبوريين وغيرهم من الإحياء من أتباع يعتقدون فيه يجعلون له حصة في الولد إن عاش ويستالون منه الحمل في بطن أمه ليعيش ويأتون بمنكرات ما بلغ إليه المشركون الأولون. وقد أخبرني بعض من يتولى خفض ما ينذر القبوريون لبعضه قبور أنه جاءه إنسان ببراهن وحلية نسائية وقال هذه لسيده فلان يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي لإني زوجتها وقد كنت ملكت نصفها فلان يريد صاحب القبر.
نعم أكبر. هذه المؤلف رحمه الله يحكي على ما يفعله هؤلاء الناس. نعم يعني مجانية القبور. قال ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون. يعني يجي واحد النذور ممكن احنا ما نعبروش على هذا النذور ولكن كثير من الناس يقول قال لي الشيخ عبد القادر لا كان في المرأة تقول لي لا تخذ الزوج ولازم تقول لازم لا تتكلم هذا ليس القاعدة هذا العبارة هذا نذر مباشرة. إذن قال لبعض أهل القبور أنه جاءه إنسان بدراهم وحيلة نسائية ما جاب ليش الأمور تعالى ناديش والأخواتهم لك وقال هذه لسيده فلان يريد صاحب القبر نصف مهر بنتي مهر النصف نتاع لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهرها فلانا يريد صاحب القبر يعني النصف نتاع نصف نتاع وهذا النصف نتاع نتاع صراحة. إذن هذا ما يفعله بعض أهل القبور. فظن واحد لي واحد من أضرحة من القائمين على ضريح تاع سليمان تاع الجشم من صلي العصر والظهر وجا واحد زائر وقايل كيوين يقول كذا وكذا وهو معاه ذاك النادر يقول أولي الله راح أقضي حاجة مقضية يمكن تصفر هذا الشخص راح يقول لي فلا تناولك وستولي فقط وجع الحق هذا مستهلك هذا الأمر في الدين يعني هذا اللي يشد النذور على القبر ما تصلي يتعرف له ولا تجمع يقول له حاجة مقضية ولا تشكل يمكن يشهق وكذا إلى آخر ذلك ولا تقول حاجة مقضية يمكن هو حاجة مقضية ولا تشكي له وما إلى ذلك حسيت مثلا ورجع لك صلى الله ما صلاش صلى وحده وهكذا انتهى الأمر. قال لك وكان السبب اللي الحمد لله تنبه عرف ان هذا مستحيل يكون هذا الامر في دين الاسلام وانه بعيد عن الاسلام الحمد لله انتبه الحق عرفنا واصل.
وهذا شيء ما بلغ اليه عباد الاصنام وهو داخل في تقول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم.
نعم اذا حتى عباد الاصنام ربما تجد بعض تصرفات المسلمين للاسف عندهم حتى عبر الأصنام ما بلغوه قال الله ويجعلهم مما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم يرزق لهم الله عز وجل وما يجعلهم نصيب بطريقة النذر. نعم أصف.
بلا شك ولا ريب نعم استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء أن يدعو الله تعالى ليصل بالعباد بالحساب حتى يريحهم من هذا من هول الموقف وهذا لا شك في جوازه يعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض. بل قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا لا تنسانا يا أخي من دعائك.
نعم إذن هذا حديث ضعيف على كل حال ذكر المؤلف هنا وهو حديث ضعيف يذكرونها كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا عمر لا تنسنا وربما هذا على لا تنسانا وإلا فالكثير نقول لا تنسانا من ثلاث ألف لا تنسانا يا أخي من دعائك ربما يقول من دعائك صالح وذلك فعلى حديث قلنا ضعيف ويغني عنه كل حال التوسل بدعاء الرجل الصالح غيره من المحسن قال له أكنش بن محسن قال دعو الله أن يجعل منهم وذا أيوم يذوب عاجل إلى المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له أهلك العيال وضع الأموال فدعو الله أن يسقينا فدعو النبي صلى الله عليه وسلم من توصل بدعاء رجل صلى لا 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 شيء، بل هو وسيلة شرعية. الإنسان إذا حس بالتقصير في جنب الله عز وجل يستطيع أن يقول لمن يحصل به الظن بفنان أنك كان بعد ودي الله عز وجل كيف أدعو الله عز وجل هذا لا شيء فيه وليس شركا وليس طريقا الشرك. وجيد لو استغنى عن الإنسان استغنى عنه بالتوسل بإكمال الحسنى والتوسل بعملك الصالح. نعم واحد.
وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين وأن نستغفر لهم في قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله خادم فأنس ندعو الله له.
نعم إذن والله عز وجل أمرنا أن يدعو بعضنا لبعض أن يستغفر بعضنا لبعض اللهم اغفر لي وللمؤمنين. وكذلك نقف على الميت على جنازته ونقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسعد خلاه. العلماء الدعاء الدعاء نحن بهذا المسلم ليش ليش كذا كذلك معناها لو جئت انت الى مسلم من المسلمين حي تقول فلان ادعو الله لي لا تستوش كذا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ام سليم تقول يا رسول الله انس رضي الله عنه مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم تقول له ادعو الله لا أعطاش له الناس في المدينة كروا على جيب الناس هكذا. وأما لأم سليم جاءت براجل وجهة لهذا أنس يخدمه خليه معك خليه معك يخدمك أي حاجة من أموال تستجها راه هو في جنبك استغنين عليه وراه معك إلى آخر. قلت له ادعو له هذا شاهد. أنت إذا شوفت هذه الأحكام الشرعية ثابتة صريحة واضحة لا لوم عليه، لكن يخرج إلى هذه يعني المخاطر التي يخاطر فيها بدينه فمستقاب الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من الشرك ويجعلنا موحدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.